محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثالث الذي ذكره صاحب الكفاية رحمه الله قال إنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو لأجل أن يصير داعيا للمكلف نحو تركه، لو لم يكن له داع آخر ولا يكاد يكون ذلك إلا فيما تمكن عادة ابتلاؤه به، وأما ما لا ابتلاء به بحسبها فليس للنهي عنه موقع أصلا، ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل، بل يكون من قبيل طلب الحاصل إلى آخر كلامه رحمه الله. محور هذا التنبيه الثاني هو هل يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن تكون الأطراف في محل الابتلاء أو لا يشترط؟ هذا العنوان مفروض هكذا، لو كان العنوان بهذا الشكل أحسن من هذه العبارة التي أتى بها الصحابي كفاية رحمه الله. على كل حال أولا يبدأ أن يعلم أن التكاليف بشكل عام تُرَّم، يعني التكاليف الوجوبية وغير الوجوبية، التعليم وكذا وذلك، التكاليف جميعها يشترط فيها القدرة العقلية، هذا يبدأ أن يعلم، لأن القدرة العقلية شرط في حسن التكليف، شرط في توجه الخطاب إلى المكلف، وإلا القدرة العقلية لا دخالة لها في الملاك أصلا، يعني ملاكات الأحكام الشرعية سواء الوجوبية وغير الوجوبية، هذه الملاكات محفوظة، ما لا ربط للقدرة العقلية فيها أبدا. يعني مثلا المولى لما يكلف بالصلاة، وجوب الصلاة أو الصوم أو الحج، لما يحرم الزنا، يحرم الكذب، يحرم الغيبة، كذا إلى آخره، هذه متعلقات الأحكام فيها ملاكات واقعية، القدرة لا ربط لها فيها أبدا، القدرة لا ربط للملاك، يعني الملاك حاصل بلا قدرة، سواء توجد قدرة أم لم توجد، ها الملاك موجود، الملاك لا ربط له بالقدرة أبدا،
القدرة حتى أن
أبدا أبدا، حتى لو كان الفعل مستحيل فعبده لا ربط للقدرة بالملاك التكلف، ملاك التكلف، حتى ما يأتي مع حتى القدرة العادية أيضا لا ربط لها، إنما القدرة شرط في حسن التكلف وفي توجه الخطاب للمكلفين، لأنه لو لم يكن قابل لقبح عقله، يقبح من العقل، يقبح أن يتوجه التكليف بالإنسان عاجز ما عنده قدرة، ليش تكلفه قبيح فقط ليس له، إذن هذا لا بد منه. ثانيا قبل أن نشرح البحث أيضا، ثانيا قلنا يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون يشترط في تنجيز العلم الإجمالي وجود تكليف الفعل على كل تقدير، أن يكون تكليف فعل على كل تقدير، معنى على كل تقدير يعني بحيث لو كانت النجاسة مثلا أو الوجوب كذا في هذا الإناء الطرف كذا لا نهاه الشارع عنه أو بعثه إلى المكان، ولو كان في الآخر في الطرف الآخر في الحكم التكليف لنهاه الشارع فعلا أو بعثه إليه، هذا معنى تكليف فعل على كل تقدير. ومن هنا قلنا سابقا لو فرض أحد الأطراف ثالثة أو مضطر إليها طبعا هذا قبل العلم الإجمالي، يعني كان ثالث قبل العلم الإجمالي أو مضطر إليه من قبل العلم الإجمالي، أو أنه أتى به قبل العلم الإجمالي، أو أنه كان مثلا يعني لا يتأثر بالنجاسة مثل الماء الكبير الكثير، ماء الكثير لا يتأثر بوقوع نقطة بول فيه مثلا. فالعلم الإجمالي حينئذ ماذا؟ لا أثر له، العلم الإجمالي حينئذ، لأنه لا يوجد تكليف فعلي على كل تقدير صادر. إذ لو كان التكليف في الثالث أو المضطر المعين أو الماء الكثير
لا أثر الشرع،
لا أثر له، وعليه فيكون التكليف في الآخر مشروطا فيه وجه المراءة بشكل تكليف صحيح لا في مكلفه. إذا عرفت ذلك فنقول هل يشترط شيء زائد أيضا وهو أن تكون الأطراف في محل الابتلاء؟ يعني هو قادر عليها عقلا، قادر عليها لكن خارج عن محل ابتلائه، مثل بعض الأطراف خارج عن محل ابتلائه، فإذا كانت خارج عن محل ابتلائه فأيضا التكليف لا يتنجز، يعني العلم الإجمالي لا ينجز، مثل ما لو كان مضطر إليه بعينه أو تالي، يعني خارج عن محل الابتلاء، هل حكمه حكم المضطر إليه الثالث مثلا أو ما أشبه ذلك؟ أو لا، الأمر يختلف مثلا. إذا عرفت ذلك فنقول صاحب الكفاية رحمه الله، لعله الأصل الشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية في المتن خير الهامش والميرزا النائي عليه الرحمة عليه الرحمة جميعا، ذهبوا إلى أنه يشترط في التكليف التحريمي، يعني كانت شبهة تحريمية فقط، يشترط فيها قيد زائد غير القدرة العقلية، هو أن يكون مقدور عليه عادة أو فقل أن يكون في محل ابتلاء
داخل في
محل، خصوص الشبهة تحريمية في المقام. في الهامش صاحب الكفاية عممها للشبهة الوجوبية، قال لا فرق بين التحريم والوجوب، أيضا الشبهة الوجوبية يشترط فيها أن تكون الأطراف داخلة في محل الابتلاء، عممها للشبهة، وهو الإنصاف سوف يتبين معنا بمقتضى الدليل أن هذا هو الصحيح، هو التعميم أصلا. يعني إذا قلنا بشرط أن لا يكون في محل ابتلاء فهو مطلقا شرط، وإن لم نقل به فهو مطلقا ليس شرط، يعني التفصيل سوف يتبين بعد أن التفصيل لم يكتب له التوفيق. طيب، أولا ما معنى الخروج عن محل ابتلاء؟ حتى نرى أنه في النهي مثلا في الشبهة التحريمية مثلا اشترط أن تكون الأطراف في محل ابتلاء، ما معنى كونه في محل ابتلاء؟ يبدو هناك خلاف في تفسير الكون مما يبتلى به ولا يبتلى به، بعد الاتفاق على انه غير القدره العقليه، هذا غير القدره العقليه يعني مقدور عليه عقل. يظهر من جماعه ومنهم الشيخ الانصاري رحمه الله، يظهر من عبارتهم طبعا ان الخارج عن محل الابتلاء ما كان حاصل تهران، يعني لما عندي داعي له، هو بنفسه حاصل ما كان بنفسه حاصل اسمه خارج عن محل الابتلاء، ما كان بنفسه يعني لا يوجد داعي للفعل، انا اصلا لا تنقدح الاراده عندي في الاتيان به، اصلا هو بنفسه ومنهي عنه، يعني متروك بنفسه، متروك يعني التارك حاصل بنفسه، هذا معنى خارج عن محل الابتلاء. يعني مثلا باب المثال، هذا باب المثال، أفرض أنه وقعت نجاسة في هذا الليل طبعا في ذاك الوقت كان يعني الهند وكذا، اليوم لا يمكن كل سهل. إذا وضعت نجاسة في هذا الإناء أو في إناء في مثلا أقصى بلاد الهند أو الصين، ممكن عقلان الإنسان من عند الملك هناك، ممكن عقلان يبعث إنسان كذا جماعة يأتوا به مثلا، لكن عادة لوين أكل به؟ ذاك الإناء ما أكل. أو مثلا بقول لك
جماعة طائر وطار
مثلا، أو بربع أيضا أو بربع أيضا شخص فقير معدم، مرة فقير لا بأس به ومرة فقير شيخنا معدم، فقير معدم وأيضا يعني عند العرف لا حسب ولا نسب له، يعني لا محل من الأعراب مثلا، يعني باصطلاحنا لا محل من الأعراب. نأتي نقول له لا تتزوج ابن الملك، شو الملك وين هو؟ وين نصب الملك مسكت هذا؟ سينطح في ذهنه ها؟ فالنهي هنا حاصل هذا بنفسه، أصلا أنا لا يخطر في بالي ولا وين أصل إلى الملك مثلا؟ وعقلا هو مضبوط ممكن عقلا، لكن عادة موقوعا إيه عرفا عادة لا يصل إليه. فقالوا ما كان يعني الابتلاء وعدم الابتلاء وهكذا، يعني ما كان حاصل بنفسه أنا غير مبتلى من أول أمر على أصلا من أول أمر. أو مثلا أنه مثلا هذا الخمر مثلا وين موجود؟ في بلاد بعيد لا يصل إليه، ونحن نهى عن شرب الخمر موجود مثلا في الهند أو الصين. والشيخ وين أصل العسل؟ لا يقدر في بيته، عسل متروك بنفسه، تارك حاصل بنفسه. بعضهم هكذا عرف يعني محل الابتلاء، خاصة محل الابتلاء ما كان متروكا بنفسه قهرا. يظهر هذا من الشيخ في الأنصاري. وأيضا بعض عبارة الشيخ الناهلي تعطي هذا المطلب، بعض عباره يقول بعض عباره ليش؟ وإذا العبد أحيانا ما كان حاصل بنفسه، وإن كان هو أيضا يفرق له تطبيق واضح جدا أنه لماذا محل الابتلاء في الشبهة التحريمية داخل يعني يشترط فيها أن يكون محل الابتلاء، وفي الشبهة الوجوبية لا يشترط هذا القيد. في فرق بينهما هو واضح جدا كان جزءاً. ليش؟ يقول أنه إذا كان الشيء محرماً وتابع لنفسه، وإذا كان الشيء واجباً وتابع للمصلحة وبناء عليه، يقول الحرمة بالنتيجة أنا لما الشرع ينهاني عن شيء لا أفعله، يقول هو هذا الذي لا أفعله أمر عني، يعني أنا أريد يعني لو فرضت أريد أن أخالف الشرع ماذا أفعل؟ كنت أن أجده، وهكذا هو نهاني، الذي نهاني عنه هو معدوم، أنا إذا خالفت أنقض العدم من وجود أهلي، يعني ماذا لن نهاني عن الغيب عن الكذب عن الصدق عن كذا عن كذا، هذا الذي نهاني عنه هو متوب بنفسه أمر عدمي أمر عدمي، وأنا أيضا لا أبتلي به أنا لا أبتلي به. يقول توجيه الخطاب نحوه حينئذ يكون مستهزئا بالرفض، مستهزئا بالرفض. ليش؟ هو أمر عدمي معدوم من أول أمر، معدوم من أول أمر، وأيضا لا أبتلي به بعيد عني، يعني هو بدي من أول أمر معدوم، وأيضا أنا لا يعني لا يخطر بذهني. فتوجيه الخطاب بالنهي عنه يكون عند العرف مستعجل، عند العرف قريب هذا قبيح نوعا ما. لا الخطاب لا بد، ليش أنت مثلا تنهاني عن شيء هو متروك من أول أمر وأنا لا يخطر بذهني وهو أصلا ما عندي إرادة له؟
على أساس قضية حقيقية لا مطلق،
ما عندي إرادة له، لا يقدح بذهني فعله مثلا وهو متروك، وفي الفعل مفسدة والمفسدة غير حاصلة والنتيجة كلها عدم العدم. إيه ليش تنهاني عنه؟ لأنه أبقى به. يقول بخلاف الوجوب، الوجوب تابع للمصلحة في الفعل والمصلحة ملزمة، والمصلحة الملزمة الشرع لو غرض فيها. والقدرة قلنا القدرة سواء القدرة الشرعية القدرة العقلية أو العادية لا دخالة لها الملاك، فالمولى يريد ملاكه، يريد ملاك ملزم. تقول أنا لا أبتلي به، تقول حتى لو لم أبتلي به المولى يريد تحصيل ملاك، المولى يريد تحصيل ملاك فهي أمرك لا بأس بالله. يعني الأمر توجيه الخطاب ليس مستهجن، صحيح هو لا أبتلي به لكن المولى يكلفني بتحصيله لأنه يريد ملاك المولى بأي ثمن كان، بأي ثمن يريد ملاك. والفرض أنه مقدور عليه عقلا حتى يقال أنه هذا مثلا، يعني أنا لا أقدر عليه عقلا تحصيل هذا مثلا قبيح عقلا ما لا يطاق مثلا، لا يطاق هذا. نعم الشارع رخص لي في بعض الموارد لو إذا كان عسر وحرج يعني المولى يتفضل عليه، المولى يتفضل عليه، وإلا المفروض أنا لازم آتي به. ليش؟ لأن الملاك لا والشرائع موجودة لم يصير بعد آخر. ناحم المولى يتفضل عليه يقول إذا لازم من العسر في تحصيلي أو العسر كذا أنا أرفع عنها مثلا. هذا شيء آخر طبعا، هذا شيء آخر لأن هذا إحنا ثانوي. لكن بالجملة بالأصل ما المحظور، ما هو العيب في توجيه الخطاب نحو شيء أنا يعني لا أبتلي به لأن المولى يريد بدل ملكه. أما بخلاف التحريم المسألة غير حاصلة، إيه فرق غير حاصلة. ليش خليك بعد شو الفرق؟ ولا أنا الفرق بينهما. فيقول من هنا اشترطنا في التحريم شرط زائد غير الإيجاب في التحريم أن يكون ماذا؟ يعني أن يكون مقدور عليه عددا عرفا، وهو ما يعبر عنه داخل محل ابتلاء بخلاف الإيجاب. الإيجاب ليس بعيب، ليس بقبيح، ليس له بالمولى يطلب مني تحصيل ملاكه مثلا وهو غير حاصل، من غير حاصل وهو المولى يريده. فهذا هو الفارق بينهما، أن هنا يعد مستهجن وهنا لا يعد مستهجن، هو هذا الفرق. يقول هنا عند العارف في التحريم يقال يعني مستهجن إذا نهاك المولى عن شيء هو بنفسه غير حاصل، أما في الإيجاب غير مستهجن ليس له عند العارف لا يستهجن أن يكلفك المولى بشيء أنت لا تكلفه عادة.
ليس من المستقفى أن تتعلق محبوبية المولى بشيء
هذا الشيء نصل علينا. نحن الآن لازم نقرر، الآن أنا في مرحلة تقرير كلام الميرزا نعيم رحمه الله. هذا الكلام من الميرزا رحمه الله أعجب بعض الأعلام، ما شاء الله كلام لطيف وكذا كلام متين، فخصصوه ما في الشيء التعليمي قالوا هذا لا رأس به. الإنصاف شيخنا الإنصاف في هذه الصورة
خصصوا مولى شبه تعليمية،
نعم شبه تعليمية، يعني هذا الشيء الزائد كونه في محل ابتلاء فقط في خصوص شبه التعليمية، يعني العلم الإجمالي اللي كان التكليف تعليمي. أما شبه الوجوبية لم يشتركوا فيه يعني أن يكون في محل ابتلاء، طبعا خلافا لصاحب الكتاب في الهامش، في الهامش. أما في المتن قال إنه لما كان النهي عن الشيء إنما هو النهي، وكان عن النهي صحيح. نعم في الحاشية، الحاشية هذه عبارته قال في الحاشية في المثل في الهامش عفوا في الهامش. قال كما أنه إذا كان فعل الشيء الذي كان متعلقا لغرض المولى مما لا يكاد عادة أن يتركه العبد وأن لا يكون له داع إليه لم يكن للأمر به والبعث إليه موقرا أصلا كما لا يفعل أمر الشيء عقبه لتجمل جديد في الهامش. نحن الأنصاف شيخا شو الأنصاف وين؟ الأنصاف لابد أن تعطي قاعدة ضابطة شيخنا حتى نعرف الأنصاف وين؟ مش الضابطة من خلال هذه الضابطة نرى هذا الكلام هو أنصاف وليس الأنصاف مثلا. نقول ما هي الضابطة في كونه خارج عن محل الكلام؟ ما هي الضابطة؟ هل الضابطة مما يستهجن تكليف بالعرفة يا هذه الضابطة؟ هذه القصة وين؟ أم أن الضابطة ما كان حاصلا بنفس القهرة كما يظهر من الشيخ الأنصاري وضع كلمات شيخ ذلك أم لا؟ أم أنه تكليف سواء كان خارج محل الأولى في الأمرين النهي والوجوب أصلا لا يعتبر شرط أن يكون في محل ابتلاء لا في التحريم ولا في الوجوب كما ذهب إليه الشيخ الشيخ هو يعلم الله على الله شيخ يقول أصلا لا يعتبر أن يكون في محل ابتلاء لا شرع تحريمي ولا شرع وجوبي فنرى الملاك نضع ملاك نضع ضابطة شيخنا من خلال هذه الضابطة نعرف أن الذي أن أولا شرط في محل ابتلاء هل هذا شرط في الجملة ثم نقول هو شرط مطلقا للشبهة التحريمية والوجوبية أشوف القصة نقول إذا كان الملاك وما ذهب إليه جماعة العلماء وهو أن يكون التكليف مستهجن بالعرف مستهجن التكليف به العرف يراه غريب قبيح والعقل يقبح عليه إذا كان هذا هو الملاك فالإنصاف لا فرق بين التحريم والوجوب ليش لا فرق؟ لأنه كما أنه في التحريم يستهجن أيضا في الإيجاب يستهجن كما أنه يستهجن أن نقول لزيد الفقير المعدم الذي لا حسب له ولا نسب يعني لا محل له ولا إعراض كما أنه يستهجن أن نكلفه بالنهي لا تتزوج بنت الملك هذا تكليف مستهجن ليش؟ لأنه بنت الملك ليس في محل ابتلاء مسكين أصلا هو سلام لا يسلم عليه الملك فضل أن يزوجه بنت الملك باعتبار بعيد لا يبتلي نقول التكليف أيضا مستهجن أيضا تكليفه بالزواج من بنت الملك مستهجن هي هي ومرمرك لو فرضنا كلفنا هذا زين الفقير المعدم ولا حسب له ولا نسب لا محل له من الأعراض أصلا متوكل في الإبهام مسكين طيب نقول هو يفتش على زوجي نقول له المولى اذهب فتزوج بنت الملك أيضا هذا طبيعي يعني هذا أيضا مستهجن نفس الشيء مستهجن بنت الملك دفعة واحدة مثلا دفعة واحدة وهذا مستهجن أيضا يعني الخطاب يعني العرض شيخنا لا يفرق العرض بين هذا وذاك الملك واحد أما الطفقة كما ذهب إليه أن هذا مفسد وهذا مصلحة بالنتيجة الملاك هو استهجان عرفي يعني مرجعه ماذا؟ مرجعه إلى أن العرف يستهجن يعني يجد غريبا هذا الخطاب بحيث يقبح من المولى أن يوجه هذا الخطاب إذا كان هكذا ملاك أيضا يقبح في التكليف في الشبهة الوجوبية أيضا يقبح هي لا فرق بين هاتين الصورتين هذا قبيح وهذا قبيح. ومن هنا نحن نقول أنه لا فرق بين التحريم والوجوب، ونحن أيضا نشترط أن يكون في محل اتفاق خلاف السير هو صدر مجدد الشخص. نحن نشترط أن يكون في محل الابتداء في التحريم والإجابة، لا نفصل من صاحبه لنا. ليش؟ لأن الملاك واحد وهو استجام أرض، وفي النتيجة هذا الخطاب له يعتبر عند العقل له. واللغوي ابن الحكيم مستحيل، يعني مثلا هو لما يفلل بشيء أنا بحياتي أبدأ به، أو ينهاني عن شيء أنا بحياتي أبدأ به، ألا يكون له من الشارع؟ يعني لا أصل إليه، لا أبتدي معنى لا أصل إليه، لا أصل إليه عرفا، ليس عرفا، عرفا وعادة لا أصل إليه. نحن لو فرضنا مثلا شخص مثلا هو بليد جدا، يعني ذهنه لو قلت له 2+2 يبقى نصف ساعة حتى يأتي جواب الله أو ساعة، بليد جدا هذا من ناحية، من ناحية ما عنده خلق على الأربع مطلق، حتى لو كان ذكي جدا أصلا عنده خلق، ومن ناحية ما عنده خلق على الأطلاق، ومن ناحية جدا بليد. المولى يقول اذهب فاجتهد، فاجتهد يفعل الله فاجتهد. هذا الخطاب من المولى العقل، هذا يقال له هو يضع يفهم مسألة مشعبية واضحة جدا عند المخلوق، فأنا يجتهد المعنى الحرفي والعلم الإجمالي الشيخ من الجليل. ونحن ضابط الأمور، تعال إلى الفقر أيضا المسألة العويصة، وهذا كيف يجتهد فيها؟ تطلب منه شيء ما أقول عقلا يعني مع الرغبة العقلية، إنما عادة عرفا لا يمكن أصلا.
لما نقول مولانا من ناحية عدم تحقق الغرض المولى اللي يقوم به،
هو يعني بالنتيجة يعني مقدمات الوصول إلى البعيد، يعني مقدمات ما يحتاج إلى حسن المقدمات،
لكن تنتهي إلى أنه يكلف بما لا يوصل إلى غرضه.
على شيء آخر بالنتيجة له، لأنه بالنتيجة لا يقدر عليه عادة، معلوم أنه لا يقدر عليه عادة له. يعني المقدمات التي يريد أن أصل إلى النتيجة بهذه المقدمة البعيدة بعيد، هذا معنى خارج عن حال الابتلاء، كون الشيء بعيد عني بعيد. فإذا كان هذا هو الملاك، ما الفرق بين التكليف التحريمي والوجوب؟
في الخطابات الوجوبية كثير عندنا يوجد خطابات وجوبية على تقدير وجود موضوع في الخارج، يعني مثلا أنا يحسن مني أن أخاطب الفقير أن أقول له إذا تاجرت وربحت يجب عليك الخمس في مالك،
يعني
إذا استطعت للحال
هذا مقدمات
يجب عليك أن
كذا، هذا شيء
فالمصلحة يحسن أن يخاطب بها الشارع حتى لو كان متعلقها الآن معدوما، يعني الآن يقول لي أصلا أنا أصلا يعني
لكن يمكن حصولها الآن معدوم الساعة، لكن ممكن عرفا عادة بعد ساعة أصلا ساعة لساعة فرش
وهكذا في بقى.
لكن هذا خلاص عن الكلام، هذا خلاص عن الكلام. يعني مثلا لو كلفني مثلا بشيء أو مثلا بإناء قال أنه هذا نجس أو الإناء مثلا في أقصى أمريكا الجنوبية مثلا، بحيث وأنا ما عندي مقدرة يعني عادة للوصول هناك، هذا متى يحصل هذا شيخنا؟ أما ذاك ولله بالنسبة للجنوبية مصر ممكن من ساعة لساعة فرد شيخنا، ممكن الإنسان ماشي على الطريق شخص يناوله وسمع بعض الأخوة حصلت قريبا وكان معجب، يعني لا يتوقع أن يكون عنده مثلا دولاب سيارة، شخص هداه بيت محترم على كذا، هذا ممكن شيخنا. هذه الأمور هذه يعني ليست المقدمات بعيدة، قد تحصل ما يدرك كلامنا، لا كلامنا المقدمات بعيدة الوصول على المبنى مثل ما مثلها مثل ابن الملك مثل بنت الملك والفقير معدن عادة يعني عادة ما أقول عادة عادة عرفا لا يصل إذا قلنا خطاب طبيعي أما لا تلك الأمور الغنى والفقر
قضايا خارجية
الغنى والفقر عادة من حال إلى حال شيخنا قد ترى ممكن إنسان بالليل غني يستيقظ صباحا ما عنده شيء جاء العدو وأخذ أبو الصالحة وقال هذا محل آخر فشاهد الحال فنقول إذا كان الملاك هو استهجان العرف كما ما ذكر الميزة وغيره فنقول لا فرق في الاستهجان بين التحريم
والإيجاب
والإيجاب وإن كان الملاك ما يظهر من الشيخ الأنصاري وبعض كلمات النائي وبعض الأعلام وهو ما كان متروكا بنفسه قهرا ليس الملاك استهجان العرف بالخطاب إن بنفسه هو متروك بنفسه هو متروك يشكل عليه أيضا ما هو أن كثير من الأمور بنفسها متروك ومع هذا الشارع نهى عنها أو أمر بها مثلا ما بنفس أنا أعطيك تأشير أفضل الإنسان اليوم المحترم الإنسان الشريف الإنسان الشريف شيخنا يأبى أن يظهر عورته أمام الناس يكشف عورته أمام الناس ثم الإنسان محترم شريف طبعا إذا كان مضطر والله عنده مثلا يعني عنده علاج أمام الأطباء ومن يساعدهم على الآخر هذا لا كلام بدون عذر بدون شيء الإنسان صاحب المرور الإنسان الشريف المحترم لا يظهر عورته أمام الناس
ما فيش قهر
الله الصبي الشيخ الله الصبي ولو لم يكن هناك نهي من الشرع ما هي النهي فالترك حاصل قهرا قهرا بهذا المعنى بمعنى لا يحتاج الى نهي من الشرع وانه قهرا يعني تكوينا بحيث لا يدل عليه عقلا لا قهرا يعني لا يوجد نهي يعني انا بنفسي ما افعل هذا المعنى انا بنفسي عاده ما افعل بحياتي أو مثلا أخذ القاذورات حتى لو ما كان هناك نهي من الشارع يعني ما أحد يحب يفعله صحن مثلا من الغائط مثلا وفيه معلقة وكذا ما أحد يفعل شيء يعني ما أحد أقصد بدل المحترمين يعني صاحب الكذا لا ممكن بعض الناس عنده عمل عنده كذا بعض الآخر هذا لا كلامي أنا مقتضى طبيعة الإنسانية إنسان محترم صاحب المرور كذا إلى آخره ما يفعل حتى ولم يكن نهي من الشرع هو بنفسه حاصل قهرا بهذا المعنى حاصل بنفسه الترك ما يحتاج انه يقول لي لا تاكل الخضروات ما تاكل الاول وما اكل ما احتاج ان يجعل عندي داعي للترك اصلا ما عندي داعي للفعل حتى ينهي عنه وهكذا في تزويج الام مثلا او الاخت الإنسان بنفسه عادة ما يفعل ما يحتاج إلى النهي ما يحتاج إلى النهي بل التكاليف الوجوبية أيضا هكذا بعض التكاليف حاصل بنفسها ما يحتاج إلى أمر يعني مثلا ترى الإنسان ينفق على أولاده على زوجته بطبعه بنفسه ما يحتاج لا يوجد أمر وجوب لا يوجد وجوب شرعي من نفق على الزوج والأولاد بطلب الإنسان ينفق على الأولاد أكثر يعني يفعل المشاكل وكذا لأجل النفقة ويفعل الأفاعيل لأجل النفقة ما يوجد قد لا يوجد أمر وهكذا بعض الأمور الأخرى فنقول للشيخ الأنصاري رحمه الله شيخنا إذا كان الملاك في كوني خارج عن محل الابتلاء هو حصوله بنفسه قهرا بهذا المعنى يعني انا ما عندي داعي لفعله ما عندي داعي للفعل هو بنفسه مدروك كما يعبرون حاصل ترك بنفسه ماذا تفعل في كثير من المحرمات الشرع نهى عنها. والإنسان بنفسه لا يكتبها. بل نعممها للشبهة الوجوبية أيضا، ليس فقط ذلك. نعممها. ماذا تقول بها؟ طبعا نحن جوابنا واضح عليها هذه الأمور إن شاء الله. واضح وأذكر إن شاء الله. فإذا كان بلاك هكذا، ماذا تقول شيخنا في هذه الصورة؟ هذا إشكال مقضي على كيف نوجه. وإذا كان الملاك كون الخطيئة كون يعني العرف كهجا استجان عرفي الخطاب كما علمنا إلى غيره، فأشكلنا عليه أيضا بما لا مزيد عليه أنه لا فرق بين التحريم والوجوب. وأما كلام الشيخ طبعا عندنا أولا رد، نحن على مبنانا كيف نرد على هذه الأمثلة التي حصل نفسها، ثم نتعرض لكلام الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله ذهب إلى ماذا؟ إلى أن أصلا لا يشترط أن يكون في هذا الكلام، وقلت هناك بعض التفاصيل من حيث الأشكال وكذا يأتي في محله إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.